بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، أنا بنت في 17 من عمري بحب الدعوة، لكن لما أقوم بالدعوة يتغير وجهي، يعني يكون عندي غضب من غير يعني من غير ما أقدر أن أتخلص منه.
أختي أمة الله، تقولين عمرك 17 سنة؟
أيوة.
وتقومين بماذا؟ بالدعوة؟
أيوة.
دعوة إلى الله عز وجل يعني؟
أيوة. ثلاثية.
وتغضبين إذا دعوتي، يعني تقومين يصدر منك غضب؟
أيوة، بدون إرادتي.
من دون إرادتك؟
أيوة. أحاول حتى وجهي يتغير عند النصيحة.
أي طيب يا أمة الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لماذا يلقبون السلفية بالوهابية؟
إن شاء الله يا أمة الله.
السؤال الثالث، لماذا يعني دعوة محمد بن عبد الوهاب هي على الكتاب والسنة، لماذا ينقبون هذه الدعوة الباطلة؟
نفس السؤال الثاني. طيب أبشري يا أمة الله، أبشري حفظك الله. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله عليك.
مرحبا محمد.
عندي 5 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من قال لصاحبه تعالى وراهنك فليتفضل.
نعم.
في بين الناس يعني جاري مثلا فلان يقول لشخص حصل كذا، ثاني يقول له لا حصل كذا، فيقول له كم لكم، هل تعتبر هذه نفس لفظة تعال وراهن؟
كيف محمد، ايش اللي يحصل بين الناس؟ ما سمعت.
يعني مثلا انا اقول لشخص حصل شيء الفلاني، هو يرد يقول لي لا حصل شيء اخر، اقول مثلا اقول لك كم لكم.
كم لكم؟
ايوه، يعني اذا انا طلع كلامي صح كم تعطيني، واذا طلع كلامك
انت
كم
تعطيني.
نعم. نفس الشيء.
طيب واضح. نعم.
والتصدق يكون في مقدار يعني.
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبه لحكم لما شخص يضمن لك نسبة الأرباح، ما يحدد لك رقم، يقول لك في بين 2 مثلا بالمئة و 5%، ما حكم هذه؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم قول أن فلان يستاهل أو فلان ما يستاهل إذا حصل له شيء خير أو حصل له شيء شر؟
طيب.
السؤال الرابع، ظهر مقطع فيديو للمدينة النبوية وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام الذكاء الاصطناعي على حسب ما ذكرته كتب السيرة، يعني ما حكم هذا
المقطع؟ ايش يعني، يصور اشخاص حقائق ولا مجرد يعني جمادات البيوت وكذا؟
البيوت
اي نعم،
حوالين البيوت
ان شاء الله.
السؤال الاخير، الوالده تستفسر تقول بالنسبه لصلاه الجنازه، الاجر اللي فيها للرجل للمراه نفس ما للرجل؟
ان شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا. أبو حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
طال عمرك يا شيخ، عندنا عمتي اللي هي زوجة الحرمة.
إيه.
هي عايشة في بلادها.
نعم.
في الإمارات. فالحرمة كل فترة يصير يزورها، يعني يتم عندها بالأسبوع والشهر. الحرمة هذه ما عندها حد، عندها يعني عندها ولد وهذا الولد طال عمرك لا يشتغل ولا يكد عليها يعني الله المستعان فيه.
نعم.
يعني كل فترة يصير هناك تقوم بواجبها مع أنها عندها عيال وعندها بيت وعندها أولاد في المدارس، لكن احنا نقول بعد الأم بعد وصير له.
نعم.
عليها أسبوع أسبوعين. فعندها أخت، فهاي الأخت يعني ساعات تجيبها هنا تجيبها على الإمارات، فالحرمة يوم تبغى تزورها تمنعها تقول له والله ما تدشين ولا تشوفين أمك، لين إذا تبينها تقصين تذكرة وتصير تشوفينها. وثاني شيء هي هاي البنت مسوية حساسية بينها وبين يعني. تقول له أنت المفروض تصرفين على أمك، أنت مكلوفة على أمك، أنت وعيالك المفروض كل شهر تجمعونها مبلغ وتطرشولها. أنا ما أدري يعني هل هالواجب علي أنا وعيالي أن نحط مبلغ شهري ونطرش حق عمتي؟ إحنا نسويها بس هي تباها بالشكل اللي هي تباه، بالمبلغ اللي هي تباه، بالحاجة اللي هي تباها، فتفرض عليها فروض لا لازم أنت تسوينها، لا أنت المسؤولة عنها. إنزين إذا هي مسؤولة الولد هذا الريال اللي لا يشتغل ولا مشغلة وياس يكدون عليه بعد، فما أدري والله شو حقها، شو واجبها هاي البنت تجاههم؟
ما يمكن يعني جلبها الى هنا الى البلاد مثلا تجلس بين بناتها؟ ولا
فكرنا وجبناها، لكن الحرمه يوم نيبة من تطلع من بيتها خلاص تشوفها لا تاكل لا تشرب لا تتكلم. هي حرمه صار عمرها تقريبا 85 سنه.
اي طيب ابشري ابو
حمد. فحطت لها ساعات ناس هناك في البلاد تعطيهم يعني مبلغ شهري ان يقوموا بواجبهمها، فمنعتهم البنت، فكل ما تسوي مبادره تمنعها البنت.
ابشر يا ابو
واجب هاي البنت.
مرحبا مرحبا. ها فضلي لمياء.
السلام عليكم يا فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عيدكم مبارك ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحه والعافيه يا رب.
امين يا رب.
عندي أسئلة يا فضيلة الشيخ. بعد 23 يوم إن شاء الله سوف أعمل عمرة، الحمد لله الشكر والحمد لك يا الله، علما أنني أخذت تأشيرة عمرة.
نعم.
أريد أن أعمل أيضا عمرة لأمي، واحدة لي وواحدة لأمي. أريد بماذا أن تنصحني يا فضيلة الشيخ من أجل أن أعمل عمرة مقبولة وصحيحة إن شاء الله، علما أنني حجزت في الفندق المتواجد قرب مكة وقرب المدينة أيضا.
والوالدة عايشة ولا ميتة؟
لا ميتة الله يرحمها.
وهل اعتمرت قبل؟
لا.
وأنت اعتمرتي قبل؟
لا.
طيب إن شاء الله.
إن شاء الله. وعنده سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ. عمتي في الجزائر طلبت مني أن أشتري لها ثلاجة، علما أن دخلها محدود يعني وعندها الكثير من الأطفال، فنويتها صدقة في الأيام بالحجة، هل تجوز أو لا؟
إن شاء الله.
وعنده سؤال آخر. أنا صمت ديني من رمضان لكن بقي اليوم، وصمت أيضا شوال 6 أيام شوال وأيام ذي الحجة، هل لدي إثم أو لا، علما أنه يتبقى دائما لي يوم واحد؟
يعني أنت صمت 6 من شوال وعليك يوم من أيام رمضان، ها؟
إيه.
وصمت يوم عرفة؟
صمت الأيام 9 من
الحجة. إيه. وما قضيتي هذا اليوم؟
ما قضيت أيضا
يوم واحد فقط، ها؟
يوم واحد، علما أنه الآن في فرنسا يؤذن على 10:30. ولا الأيام طويلة جدا.
طيب يا لمياء.
وعندي سؤال آخر. حاولت الإصلاح ذات البين بيني وبين أبي وإخوتي أيضا، لكنه هو دائما يصدنا ويتكلم علينا، حسبي الله ونعم الوكيل. وأتأذى من علاقتي من أبي، هل أنا أريد النصح يا فضيلة الشيخ؟ أتأذى يعني وتركت ولا أتصل به، تركت، هل ولا بماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ؟
هو عندكم ولا خارج بلدكم؟
خارج في البلد، هو في الجزائر، إحنا في فرنسا وهو في الجزائر.
إن شاء الله يا لمياء.
وسؤال أخير ممكن؟
ممكن تفضل.
شكرا شكرا. هل صحيح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل حجامة في القدمين؟
إن شاء الله يا لمياء.
شكرا لك يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا الأخت أم محمد بالأمس من دبي سألتني سؤالي، لكن قبل ذلك عندي سؤالين من أحد الإخوة من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، وقد جرت العادة أن نقدمهم في الأسئلة إذا يعني تقدموا بالأسئلة. الأخ علي من الإمارات يقول: أنا كنت في الحج، ولما كنت على جبل عرفات يقول قصصت ظفري من غير وعي، يقول ماذا علي؟ علي بارك الله فيك وتقبل الله سعيك وغفر الله ذنبك، بالنسبة للمحرم إذا قلع شعرة أو قص أظفرا من دون تعمد ولا وعي لا شيء عليه ولله الحمد والمنة، فهذا من جملة الأخطاء. وقد قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى: قد فعلت. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا شيء عليك ولله الحمد والمنة. علي أيضا من الإمارات بارك الله فيه يسأل، يقول علي من الإمارات أيضا من الإخوة الصم يسأل ويقول بأنه في الواير، يقول علي بأنه في عرفة قطع شجرة، يقول فرع شجرة في عرفة وهو محرم، ماذا عليه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم إذا قلع شجرة وهو في غير منطقة الحرم فلا شيء عليه، بالنسبة لعرفة ليست من الحرم، فالمحرم إذا قطع شجرة أو غصن شجرة لا شيء عليه ولله الحمد إذا كان خارج حدود الحرم، وإنما الممنوع داخل حدود الحرم، أما خارج حدود الحرم فللمحرم وللحلال أن يقتلع الشجر، طبعا إذا كان سبب، أما من دون سبب فلا، لأنه ذكر علي في سؤاله بأن الشجرة هذه أو غصن الشجرة ضايقهم فيقول قطعه لا شيء عليك ولله الحمد والمنة. أم محمد من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول: لما يعني أكون في المساجد بعض المسلمين من الآسيويين من النساء طبعا ما يعتنون بتسوية الصف، وأحاول أجعل الصف مستوي أحيانا ويبقى معوج، هل علينا شيء في هذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا سامحيني أقول لك بأن غالب النساء وليس الآسيويات بل حتى من العرب وللأسف الشديد من لا يعتني بإقامة الصفوف، وهذا ملاحظ في شهر رمضان في صلاة التراويح والقيام، وجاءتنا أسئلة كثيرة وشكى إلينا نساء كثيرات ما يحصل في مصليات النساء من عدم اهتمامهن بالصفوف، فلا تلقين اللائمة على الآسيويات فقط بل حتى العربيات، وللأسف الشديد الذين هم قدوات المفترض أن يكونوا قدوات ما يعتنون بتسوية الصفوف، وهذه ظاهرة عند أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا النساء في قضية عدم الاعتناء بالصفوف. وسبق لي جواب ناقشت هذه المسألة وحاولت أنني أستخلص سبب، فذكرت يعني قد يكون بعض النساء تفهم بأنه ما يجب على المرأة تسوية الصف كما يجب على الرجال في قول، وهناك طبعا القول الآخر أنه سنة، كذلك بعض النساء تعتقد بأن إذا كانت في مصليات النساء فتكون في الصفوف الأخيرة أفضل، وقلنا بأن هذا غير صحيح، وإنما هذا إذا كنا مع الرجال كما كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كنا في مصليات النساء فيسابقنا إلى الصفوف الأولى لأن بينهن وبين الرجال حاجز بل جدار، بعض المصليات جدار بينها وبين الرجال، فلذلك أخت الفاضلة هذه مشكلة حقيقة، وسبق لنا جواب وعلاج، وهناك حقيقة كثير مثلك وأمثالك بارك الله فيكن يسعين لتوضيح الصورة ولإرشاد النساء إلى ضرورة الاستقامة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال الصحابة: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يحذر من عوجاج الصف، ويبين بأن يعني هذا مرتبط بسنة كونية قدرية، وهي مسألة اختلاف القلوب، فإذا اختلف الناس في الصفوف هذا قاد إلى اختلاف القلوب. عموما أخت الفاضلة، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأنت متفضلة وأنت مأجورة على عملك وكثر الله أمثالك، ومهم جدا لكل امرأة يعني عندها مثل هذا الوعي أن تسهم في قضية التعليم والإرشاد والتوجيه. لكن إذا قدر الله حصل أن الصف يعني بقي معوجا، لا شيء عليكم ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول أنا يعني ولدت بين والدين مطلقين، وكان عمري 3 أشهر وعشت عند جدتي. تقول يعني بعد ذلك أكرمني الله عز وجل بزوج طيب وتوفي وأبقى لي أولاد. تقول يعني هل أنا أكون أشعر بأنني مظلومة في هذا؟ هل هذا يعني ظلم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن الإنسان إنما يسير بقدر الله عز وجل، فالله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقدير، ولذلك قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير، وقال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. والأشياء هذه التي تحصل للإنسان هي بعلم الله السابق الأزلي، علم الله عز وجل. ثم إن الله تعالى كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، قدر جل وعلا مقادير كل شيء، قدر الحياة الدنيا وأحوالها وكتب كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك الشقاوة والسعادة والغنى والفقر والصحة والمرض، كل شيء هذه أخت الفاضلة بقدر الله عز وجل. هذه العقيدة متى ما أن استقرت وتربعت على عرش قلب المسلم اطمئن، ينفسح الصدر وينشرح الصدر ويطمئن الإنسان ويعلم أنه تحت عناية الله سبحانه وتعالى، وتحت يعني هو في نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قدر هذه الأشياء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بد أن تعلمي أخت الفاضل أنه لا مفر عن قدر الله عز وجل. الإنسان مطالب بأن يبذل السبب، لكن على الله قصد السبيل، ولذلك الإنسان ما يمكن أن يفر من قدر الله. صحيح هو مطالب ببذل السبب، يعني الآن ما في أحد إلا ويتمنى أن يكون غني، أليس كذلك؟ الجواب بلى. ولذلك يسعى الإنسان يتوظف ويجتهد ويتاجر، لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، يغني هذا ويفقر هذا، ويجعل من يشاء متوسطا في الغنى أو في المال مثلا، واضح؟ فلذلك الإنسان يسعى، لكن النهاية أنت لا تخرجين عن قدر الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى، لا بد أن تعلمي بأن ما قدره الله عز وجل لعبده المؤمن إنما هو خير، ولذلك يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك أخت الفاضل أنت الآن تقولين يعني أنا ولدت بين والدين مطلقين وحرمت من حنان الأمومة، من حنان الأم وحنان الأب وكذا، عشت عند جدتك مثلا، ما تدرين أين الخير. يمكن لو عشت عند والديك ما أصبحت بهذا المستوى من التدين والاستقامة والحمد لله والنعمة والراحة اللي أنت فيها الآن. طبعا بعد زواجك أنت رزقت بزوج صالح، ما تدرين. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى؟ لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة التي ما أكرم بها مخلوق أبدا، ما أكرم بها مخلوق، ويكفيه أن جعله خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس ولدوا أيتام. سمعت عن الشافعي اللي ما فيه شمس تشرق في يوم من الأيام إلا ويذكر الشافعي، ولد يتيم رحمه الله. سمعت عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ولد يتيم، وما يمر يوم ولا تشرق شمس إلا ويذكر في المساجد وفي المدارس وفي الجامعات وفي المجالس وفي الكتب يذكرون. لا أريد أن أسهب حتى لا يذهب وقت البرنامج، كثير من الرموز التي يعني هي أنجم في سماء هذه الدنيا مضيئة، ولدوا أيتام، لكن الله تعالى رزقهم هذا. فلذلك أخت الفاضلة أنت ما يجوز لك أن تقولي والله أنا أشعر بالظلم لأن الله ما كتب لي أن أعيش بين والدين. لو عشت بين والدين يمكن ما كنت بهذا المستوى ولا بهذه الحالة. يوجد كثير من الناس ولدوا في بيئة يعني مثل ما يقولون بيئة استقرار وكذا، لكن انحرفوا، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أنت يظهر والله أعلم هذا اليتم الذي ذقتيه هو الشرارة القادحة، وهي الانطلاق لك في هذه الدنيا، أصبحت في هذا المستوى ولله الحمد من العلم والفهم والإدراك ومعرفة يعني حقائق الأمور، وعرفت تفسرين هذه الأشياء تفسير صحيح. إلا هذه الكلمة اللي أعتب عليك فيها لما تقولين والله أنا هل ظلمت؟ لا ما ظلمت، هذا عين العدل، الله عز وجل عاملك بعدله سبحانه وتعالى عدلا جعلك بهذا المستوى. كذلك أولادك، أنت الآن توفي زوجك، أنت الآن ولله الحمد تقومين بدور الأب وبدور الأم، وهذه كرامة لك حتى تكونين في يعني في 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 خير عندما تأتين يوم القيامة وأنت قد كفلت أيتام وربيتيهم ويعني سعيت إلى أن يكونوا في أفضل حال. ولذلك هذه رسالة لك ولكل إنسان مثلا قاسى من اليتم أو الفقر أو يعني الحاجة في بداية حياته، أن يعلم بأن لله الحكمة البالغة في ذلك. وأنا ضربت لك أمثلة، ولذلك من الناس من عاش في بيئة مستقرة وأسرة مستقرة، لكن سبحان الله انحرف، هذه البيئة ما ساعدته على أن فعلا يكون إنسان له قيمة في هذه الدنيا، لا أقول في المجتمع فقط بل في هذه الدنيا. فلذلك بارك الله فيك، قولي دائما الحمد لله، احمد الله عز وجل الذي أنعم عليك بالإسلام، أنعم عليك بالإيمان، أنعم عليك بالفهم والمعرفة، أنعم عليك بزوج صالح أنت أثنيت عليه، أنعم عليك بأولاد وبأسرة، أنعم عليك ببيت تسكنينه وتكنينه، أنعم عليك ببلد ووطن ولله الحمد فيه الأمن والأمان. أنت تشوفين العالم حولك يا أم محمد الآن، تشوفين الفتن والاضطرابات، بعض الناس ما في بلاد مسلمة ما يستطيع يصل المسجد، يخاف يقول أخشى أن ذهب المسجد أن نقتل. بعض الناس ما يأمن على عرضه وعلى نسائه. بعض الناس ما يجد متر في رصيف في الشارع، رصيف في الشارع متر ما يجد، يريد أن ينام ويلجأ إليه. بعض الناس ما يجد شيء إلا على المزابل، ما نشوف يعني هذه التي تنقل صوتا وصورة مشاهد. لذلك الإنسان لازم أن يرجع ويحمد الله عز وجل ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. والله تعالى يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قل جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الواجب على المسلم، يعدد نعم الله، أما بنعمة ربك فحدث. طيب أن الإنسان يستذكر حتى لو كتب هذا، يكتب هذه النعم، لأنه إذا, إذا, إذا تحدث بنعم الله تقزمت الابتلاءات والمصائب التي يتعرض لها. وأنت يا أختي الفاضلة يعني ما مريتي بمصيبة ولا بابتلاء، أنت مريتي بحالة هي كانت سبب من أسباب نجاحك في هذه الدنيا. أمة الله من اليمن تقول عمري 17 سنة أقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ينتابني أو يأتيني نوبة غضب أحيانا حتى يتغير وجهي أو شيء من هذا القبيل. أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما وتوفيقا ورشدا وسدادا، وجميل والله أني أسمع يعني مثل بنتنا أمة الله في هذا العمر وهي معتنية بالدعوة إلى الله وبإرشاد الناس وتعليم الناس، هذه نعمة من نعم الله، لأن هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك أختي الفاضلة بنتي أنت على خير واستمري في هذه الدعوة، لكن تحتاجين بعض الأدوات، تحتاجين بعض الأمور، منها العلم الشرعي، لا بد أن تتعلم العلم الشرعي قبل أن تخوضي غمار الدعوة إلى الله وتدخلي هذا الحقل الطيب العظيم الذي هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلم، تعلم العلم الشرعي، والآن ولله الحمد في وقتنا وزماننا تيسرت أمور العلم، هذه الاتصالات وهذه البرامج، هذه ولله الحمد الآن أنت تستطيعين أن تستمعي إلى يعني كبار علماء الدنيا اللي توفاهم الله، موجودة صوتياتهم ومرئياتهم ولله الحمد. كذلك عندكم إذا كان هناك مثلا مجالس علمية ودروس علمية تحضرينها،
والكتب كذلك بشرط أن تقرأ على عالم أو عالم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العلم هذا هو الذي يهذب الأخلاق، هو الذي يروض الإنسان الذي لديه مثلا اندفاع أو غضب، فأنت تحتاجين إلى العلم حتى تطفئين جمرة الغضب فيما لو إذا رأيت منكرا أو خطأ أو مخالفة. ما يليق أخت الفاضل أن ندعو إلى الله بالغضب، ندعو إلى الله بالعنف، ما هذا ليس يعني دعوة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام امتن الله تعالى عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا لموسى وهارون حينما بعثهما إلى الطاغية فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك أنا أنصحك بأن لا تتعجلي، أطلب العلم، اقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأي في قصص الأنبياء كيف أنهم صبروا صبرا عظيما، فما كانوا يدعون بالعنف ولا بالغضب، وإنما كانوا يدعون بالرفق واللين. هم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولذلك تنتظرين. أما الأشياء اللي أنت تشاهدينها في بيتك مثلا مع مجتمعك أو صويحباتك مثلا، ترشدينهم إرشاد، وإذا رفضوا أنت ما غير مكلفة بأنك تدخلينهم في الإسلام، تدخلينهم في الإيمان، تدخلينهم في الخير، لا، أنت تدلينهم على الخير. مهمة الأنبياء وجميع الناس أن يدلون الناس على الخير، أما إدخال الناس في الخير هذه لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان والبلاغ والعلم هذه بيد الأنبياء وبيد الدعاة والداعيات إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما قرأت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تعلمت، لأنك بالمجزوم ستلتقطين من أخلاقه وستأخذين من هديه وستنظرين في سيرته، هذا يؤثر في مسلكك وهديك وطريقتك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول: يعني هناك من يلقب يعني بعض الدعوات الصالحة الطيبة بألقاب وبأوصاف وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله، بارك الله فيك. أولا، الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام بالبيان خير قيام، وأوضح المحجة، وأقام الحجة على الناس، ولذلك دين الله عز وجل ظاهر، يعني بمعنى ليس فيه شيء ممكن أن يكون خفيا أو فيه شيء من الغموض مثلا، لا، هو دين ينساب في النفوس والقلوب انسياب الماء الرقراق الذي لم يكدره شيء في الجداول النقية الصافية. هذا هو دين الإسلام ولله الحمد. ولذلك ديننا دين عظيم يتناغم مع الفطرة الإنسانية ويستجيب للفطرة والجبلة الإنسانية، ما عندنا شيء فيه غموض. يعني بمعنى الآن عقيدتنا مبنية على ماذا؟ على أن الله تعالى واحد، وأن العبادة له وحده ولا شريك له، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في أسهل من هذه؟ ما في أسهل من هذه. هذه عقيدة أهل الإسلام، ما عندنا. التسليم لله عز وجل، التسليم لله عز وجل، العبادة كلها لله، ما تصرف لا لملائكة ولا لأنبياء ولا لبشر ولا لحجر ولا لشجر أبدا، العبادة كلها لله. العبادة سواء كانت يعني قولية أو فعلية أو بدنية أو مالية كلها لله عز وجل. هذه عقيدة أهل الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذه الدعوة، هذه الدعوة يعني استجاب لها العقلاء، استجاب لها العقلاء ولذلك قبلوها. ثم إن هؤلاء الذين أصبحت هذه الدعوة تهدد مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية والمالية من زعامات قريش، لأنها دعوة للأبيض والأحمر والأسود، دعوة للذكر والأنثى، دعوة صافية، هؤلاء لما رأوا بأن هذه الدعوة تهدد مكانتهم ومكاسبهم المادية شغبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ستذهب مناجم من مناجم المال والذهب يتكسبون من خلال هذه الأوثان والأصنام وهذه الخرافات والخزعبلات. فقاموا بوصم الدعوة بصفات وألقاب لينفروا الناس عنها، فقالوا محمد الصابئ عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أتباعه من الصابئة صبأوا عن دينهم، يعني تركوا دينهم وأخذوا يروجون وكذا. لكن هل ضر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شق طريق الدعوة وما التفت إلى مثل هذه الأصوات النشاز ولا مثل هذه الألقاب المنفرة لدعوته، لأنه على الحق. كذلك استمر هذا الأمر في القرون التي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكل دعوة قائمة على هذا المنهج سنة الله الكونية القدرية حتى يظهرها بقوتها أن يكون لها أعداء وأن يكون لها خصوم يحاولون إسقاطها والتشغيب عليها، وهذه ماضي، يعني اللي يستقرأ التاريخ يرى هذا واضحا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، جاء هذا في السنن وفي المسند وغيره من حديث عائشة ومن حديث معاوية ومن حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة من هي يا رسول الله؟ سألوا عن الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولذلك كل من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو على الحق، لا يضره يعني لا يضره قول من يطعن فيه أو يناوئ هذه الدعوة، وهذه سنة بارك الله فيك. المهم أنك أنت تنشغلين بالحق وتنشغلين بالعلم النافع وتنشغلين بالدعوة إلى الله عز وجل، ولا تلتفتين لمثل هذا التنفير ومثل هذا الكلام الذي يصرفك عن هذا الطريق، بارك الله فيك. محمد من العين يقول حديث من قال لصاحبه تعالى أراهنك فليتصدق، يقول مثلا لو قال الشخص حصل الشيء الفلاني فإذا قال لا يقول له كم بكم، يعني بمعنى أن الأخ محمد يقول هل هذا الحديث يجري على مثلا ما يحصل بين الناس من الكلام، يقول فلان مثلا حصل له شيء يقول لا فلان لا ما حصل يقول بكم وكم. محمد بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لصاحبه تعالى أراهنك فليتصدق طبعا ليس فيه مقدار معين، يتصدق بالقليل أو بالكثير، يعني حتى لو كان بدرهم أو بعشرة دراهم، لأن هذه كفارة لهذه المقولة لا للفعل، لأنه إذا فعل وقع في الحرام، إذا يعني فعل هذا وقع في الحرام، أما لمجرد القول فإن هذا كفارة. من قال لصاحبه تعالى أراهنك فليتصدق، لأن أحيانا بعض الأقوال ولو لم يترتب عليها عمل تحتاج إلى كفارة، منها هذا من قال لصاحبه تعالى أراهنك فليتصدق. بالنسبة لما ذكرت نعم يدخل تحت هذا، وذلك إذا قال شخص لآخر مثلا نعمل كذا أو نفعل كذا، فإذا غلبتك تعطيني كذا وإذا غلبتني أعطيك كذا، هذا من المراهنة المنهي عنها، المراهنة المنهي عنها. وهذا يحصل الآن عند بعض الناس، يحصل في أشياء مثلا يعني من باب التحدي، مثلا يقول إن فاز الفريق الفلاني فستعطيني كذا أو تذبح لي ذبيحة مثلا، وهو يقول إن خسر فريقك أنا سأفعل كذا، هذه من المراهنة المحرم. حتى في الأشياء العادية، يعني بعض الناس في الأشياء العادية مثلا مثل ما ذكرت كمثال، إن حصل الشيء الفلاني فستعطيني كذا وإن لم يحصل فسأعطيك كذا، هذا كله يدخل في المراهنة، ومن قال هذا فعليه أن يتصدق ولو بالقليل. محمد من العين يسأل عن يعني حكم الشخص الذي يضمن لك نسبة الأرباح لكنه يقول بين 2% إلى 5%. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الشراكة في التجارات من حيث الأصل أنها جائزة، من حيث الأرباح لابد من أن تكون الأرباح أن يكون الربح جزء مشاع وليس نسبة وليس مبلغا مفروضا, وهو ما يسمى الآن بالنسبة, ولابد أن تكون النسبة منضبطة. هذه بمعنى يقول لك 2% أو لك 5% أو 50% مثلا. أما إذا قال له بين 2% و5% هذا يقود إلى نزاع وخصومة, لأنه الآن لو أعطاه 2% غضب, قال كيف أنت تقول لي 5% بين 2% و5%. ولذلك لابد أن يتفقان على هذه النسبة اللي هي الجزء المشاع, لابد أن يتفقان عليها وأن يحددانها وأن لا يجعلانها عائمة أو يجعلانها يعني تتردد بين 2 وبين 5, لأن هذا بالمجزوم أنه يقود إلى خصومة, والشريعة ما شرعت هذه المسألة إلا لحسم الخلاف والخصومة التي قد تقع بين المتعاملين. محمد من العين يسأل يقول ما حكم قول الإنسان عن فلان يستاهل وفلان لا يستاهل؟ محمد بارك الله فيك, يعني بالنسبة لقول فلان يستاهل وفلان لا يستاهل, إذا كان المقصد مثلا هو يستاهل ما أتاه من نعم وخير وفلان ما يستاهل لأنه أصابه ضر مثلا, كيف عرف بأن هذا يستاهل وهذا ما يستاهل؟ معلوم بأن مثلا مسائل الرزق, مثلا نتكلم عن الرزق, الرزق هذا من متعلقات الربوبية, فالله عز وجل يرزق البر والفاجر ويرزق الشقي والسعيد ويرزق المسلم والمشرك. ولذلك الآن لو أعطي شخص مثلا مشرك مثلا أعطي مال يقال يستاهل مثلا, ما أدرى أن هذا يستاهل, قد يكون استدراج, هذا قد يكون استدراج, سنستدرجه من حيث لا يعلمون, والله تعالى بالنسبة لرزقه يعم الجميع. كذلك الشخص الذي ابتلي بمرض أو أصيب بشيء يقال والله فلان ما يستاهل, كيف ما أدرك, ما الذي جعلك تقول مثلا أيها القائل ما يستاهل, ما أدراك, قد يكون عنده ذنب الله عز وجل أراد أن يكفر عنه هذا الذنب والخطيئة فابتلاه بالمرض, ما تدري, قد يكون هذا الشخص أراد الله تعالى رفعة درجته وإعلاء منزلته مثلا بهذا الابتلاء مثلا. ولذلك ينبغي للناس أن يبتعدوا عن مثل هذه الكلمة فلان يستاهل وفلان ما يستاهل, هذا أمور في علم الغيب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الخلق, ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض, يعني هل مثلا واحد يقول والله ما يستاهل هذا النبي مثلا, ما يستاهل المرض اللي جاه؟ علماء أجلة بل من العباد والزهاد ومن العلماء الأكابر ابتلوا, هل يقال والله ما يستاهلون مثلا؟ أو مثلا يأتي شخص يقول يستاهل المرض اللي جاه؟ لا, هذا ما ينبغي. كذلك مسائل الرزق والعطاء هذه كلها, هذه ما ينبغي للإنسان يقول والله فلان يستاهل. لكن أحيانا بعض الناس مثلا خاصة في باب النعم, هاي محمد في باب النعم يقولون فلان مثلا خير وصالح ومن أصحاب يعني المبادرات, طبعا زكاة وصدقة ووقف وتبرعات مثلا, يفرحون له الناس يقولون فلان ما شاء الله جاء خير يقول يستاهل. هذه يظهر لي بأنه يعني معناها صحيح, لماذا؟ لأنهم رأوا أخلاقه ورأوا تصرفاته وفرحوا له بهذا الخير. بهذا المعنى وبهذا الاعتبار يظهر لي بأنه لا بأس بذلك بالنظر إلى حال الشخص مثلا. بارك الله فيك. محمد من عين يقول رأيت مقطع متداول يتكلم طبعا يقول بالذكاء الاصطناعي عن بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام وشيء مما هو في المدينة, يسأل حكم ذلك. محمد بارك الله فيك, يعني بالنسبة لي يعني شرح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أول بنائه وأيضا تصوير عن طريق الذكاء الاصطناعي غرف النبي عليه الصلاة والسلام والحجرات مثلا وشيء من معالم المدينة, يظل بأن هذا لا مانع منه, يعني هو مجرد أشبه بحديث الآن لما أجي أتحدث وأشرح يعني الحالة, حالة المدينة مثلا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد هجرة النبي, وأقول والله النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده هنا وبيوتاته هنا وهي إلى الجهة الفلانية مثلا وكان البئر الفلانية, يعني مثل ما يتحدث الإنسان بدرس علمي أو مجلس علمي مثلا, لكن هو يعني صور تصوير يعني لا يشتمل على شيء من البدع ولا المحدثات، ولا هو ذريع إلى شيء يعني ممكن أن يكون مصادم للعقيدة، ما فيها شيء ولله الحمد. هذا كأنك الآن تقرأ في كتاب. اللي يظهر لي طبعا أنا ما رأيت هذا المقطع يا محمد، لكن كما تقول أنت حسب ما ذكرت بأنه هو تصوير لمسجد وسلم والحجرات وللمدينة، يظهر لي بأنه لا مانع منه. محمد يقول: والدته تسأل عن صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة إذا شهدتها هل تؤجر كالرجال؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، الجواب نعم. لماذا؟ لأن نحن عندنا قاعدة بأنه يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة على الرجال وعلى النساء وعلى الأطفال وفي المسجد وخارج المسجد مثلا، كل هذا جائز. فإذا جوزنا لها الصلاة ترتب الأجر على ذلك، فلها مثل ما للرجال من الأجر. لكن لا تتبع الجنازة ولا تشيع الجنازة ولا تزور المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك، فلها أجر الصلاة. بارك الله فيك. أبو حمد من الشارقة شكى يعني قضية عنده في أسرته، يقول: أم زوجتي عايشة في بلادها، يقول زوجتي تذهب إليها وتسافر ونحن عندنا بيت وأولاد وكذا، يقول لما تأتي هنا وتذهب إلى ابنتها الأخرى تمنعها من زيارة ابنتها التي هي أم حمد، يقول تمنعها ما تجي لأم حمد، وتمنع أم حمد أن تشوف أمها، وتقول لها لا أنت لازم تروحين لها هناك، وأيضا لابد أن يعني تدفعي لها مبالغ وشيء من هذا القبيل. أبو حمد بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة لهذه قضية عين يحتاج الواحد أنه يستفصل أكثر من الطرفين، لكن نحن الآن لسنا في مقام القضاء، نحن في يعني جانب الإرشاد والتوجيه والفتوى. الأمر الثاني بالنسبة لزوجتك يعني على أجر وعلى خير، كونها تسافر لزيارة والدتها ما بين فترة وأخرى وترعى والدتها وتصرف عليها الشيء اللي تقدر عليه، هذه على خير وعلى أجر، وهذا سينعكس على بيتها وزوجها وعيالها ونفسها بالبركة بإذن الله جل وعلا. ولا تتأسف على شيء مضى، ما تتأسف على شيء مضى تقول والله أنا سويت وقلت، لا هذه تحتسبها وستجدها في ميزان أعمالها يوم القيامة. بالنسبة لأختها على ظاهر ما ذكرت أنت في سؤالك، لا يجوز لها ولا يحق لها لا شرعا ولا قانونا يعني في النظام أن تمنع أمها من تزور بنتها أو بنتها أو تمنع أختها من أن تزور أمها. فالله عز وجل حرم مثل هذه الأعمال، وهذا يندرج تحت الظلم والاعتداء، والله عز وجل لا يحب الظالمين. ولذلك على هذه الأخت أن تتقي الله وأن تخاف الله، ولا يجوز لها أن تمنع والدتها من زيارة ابنتها أو تمنع أختها من زيارتها. إذا كان بينها وبين أختها مشاكل لا تخلط الأوراق ولا تجعل يعني تضرب هنا وهنا وتنتقم من أختها بأمها، هذا يدل على رقة في الدين وضعف في العقل أيضا، زيادة على رقة الدين ضعف في العقل. وش علاقة هذا بها؟ كيف تخلط هذا بهذا؟ إذا كان عندها مشكلة مع أختها تجنب والدتها. الوالدة هذه حق لجميع أولادها، ما يحق لولد ولا لبنت أن يستأثر بوالدته استئثار بر دون أخواتها. كيف وهذه قاعدة تظلم الآن؟ يعني لو جاء شخص قال والله أنا ما أحب أحد أنه يعني مثلا يزور أبوي، أنا معتني في أبوي ومعتني في أمي وأصرف عليهم وكذا ويمنع أخوان، ما يحق له شرع. كيف إذا كان في يعني طريق انتقام والعياذ بالله؟ هذا ما يجوز. ولذلك على هذه الأخت أن تتقي الله وأن تخاف الله. وبالنسبة لمسألة النفقة على الوالدين هذه واجب على الجميع، يعني ليس باختصاص ولد دون ولد ولا بنت دون بنت، لا الجميع. ما دام أن هذه الأم تعيش خارج الدولة يجتمع أولادها البنين والبنات، تقول أنت عندها ولد يعني ما يشتغل ومهمل وكسول وكذا الموجود هنا. يعني الآن لو أم حمد وأختها تقاسموا المبلغ بتكون والدتهم في حالة كفاية ولله الحمد. أما إذا كانوا في حال صراع ونزاع وخصومة بتضيع الوالدة، تضيع الوالدة بهذه الطريقة. فلذلك أختها مثل أم حمد يفرضون مبلغ معين، والله كل واحدة شهريا تدفع 1000 درهم أو 1500، 2000، 1500 على 1500 3000، ترسل للوالدة تعيش عيشة طيبة وحياة طيبة ويكونون بارين فيها، ويزورونها ما بين فترة أخرى ويجيبونها هنا. وحل من الحلول اللي أنا ذكرتها قبل قليل أنكم تجيبونها هنا في البلاد إذا أمكن، إذا كان يعني هناك إمكانية وهي ترغب في المجيء. أما إذا كانت ما ترغب وتبقى في بيتها وتحب أنها تبقى في مدينتها مثلا، هذا حق لها، ما يجوز لأحد يجبر شخص آخر على أن يطلع من بلده أو يطلع من بيته مثلا، ما دام أنها ترى سعادتها وراحتها في هذا البيت ما تجبر على الخروج. ولذلك أبو حمد أنا أنصحك تكون محضر خير وتكون يعني تجعل هناك حل وسط وتجمع الأختين ويعني تبين لهم خطورة العقوق وخطورة قطيعة الرحم، لأنه واضح أن بين الأختين أم محمد واختها مشاكل، ويغلقون هذا الملف ويدفنون الماضي ويفتحون صفحة جديدة. الحياة والله ما تستاهل أن الإنسان يدخل في خصومة. ما نشوف الآن يعني هذه الرسائل من الله عز وجل يوميا، الذين ينتقلون إلى الدار الآخرة في عمر الزهور في عمر الشباب، ناس ينامون ولا يصحون، راحوا إلى الدار الآخرة. إنسان كيف يلقى الله عز وجل؟ يعني بأي وجه هذه الأخت هذه ستلقى الله عز وجل وهي الآن داخلة في خصومة؟ وأكيد أن تعامل هذا يدخل الحزن على أمه، وهذا من العقوق. الأم الآن لما تشوف ابنتها هذه اللي ضربت عليها طوق، ممنوع تطلعين وممنوع تجيك بنتك الثانية، أكيد الأم حزينة لها، وهذا من العقوق. فأنت يا أبو حمد أنا أنصحك بارك الله فيك تجلسون وتشوفون إيش اللي عند أم حمد وإيش اللي عند أختها وإيش اللي عند أمهم، وتحاول أنك توفق بينهم. ولا شك بأن الإصلاح خير، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في الإصلاح لدرجة أنه فترك فاتته صلاة الجماعة في المسجد في المدينة وجاء متأخرا وقد صلى الصحابة، وهذا كله لأجل ماذا؟ الإصلاح. والله تعالى يقول والصلح خير، قل جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. بارك الله فيك أبو حمد. أم من؟ تفضل يا أم جميل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
بس أبا أعرف صلاة العشاء امتدادها من متى لمتى؟ انتهاءها مبدأها وانتهاها من لمتى؟
إن شاء الله.
صلاة العشاء. إنزين، في عندي مبلغ في البنك قيمة يمكن 15,000 والله ما أتذكر كم، ممكن زكاتها هالمبلغ؟ بس تفسر لي كم زكاتها المبلغ إذا كان عندي مثل 10,000 أو 15,000.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. شكرا
لكم. أهلا وسهلا. أم قاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أمي لما تصلي ما تسجد على الأرض، لأن عندها معناها غضروف في ظهر رجلها يجعصها وهي كبيرة في السن. قلت لك معناها أني سجدت على الأرض، هل تجوز صمتعي ولا لا؟ صلاتي صحيحة أم لا؟ والسؤال الثاني، فيه امرأة في الحجامة يمشوا لها النساء، معناتها لشن تقول لهم على أساس أن خذوا ماء الوضوء بتاعكم، ماء الوضوء هذا الوضوء يوضع عليه ماء مقري من سورة البقرة والزلزلة، تقول لهم اغتسلوا بهذا الماء، هل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟
يعني أختي مقاسم، ماء الوضوء تقول اجمعوه؟
إيه مثلا أنا ماء الوضوء متاعي، ناخذ ماء الوضوء متاعي ونجمع نحطه في إناء وناخذ ماء مقري ثاني عليه صورة البقرة وصورة الزلزلة،
إيه؟
ونخلط على الماء الأول هذا والإنسان يغتسل به، معناها تحميه من جميع الأشياء، لهذه الطريقة صحيحة أم لا؟
إن شاء الله يا مقاسم.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. لمياء من فرنسا تقول أنا بعد 23 يوم سوف أذهب إلى العمرة، حصلت على تأشيرة ولله الحمد. تقول يعني والدتي توفيت وما اعتمرت، يعني تقول بماذا تنصحني؟ لمياء بارك الله فيك ومبارك الذي حصل لك، وصلى الله تعالى أن ييسر لك السفر وأن ييسر لك العمرة وتعودين إن شاء الله بخير. أختي الفاضل، هذه العمرة لك لأنك أنت ما اعتمرتي، ولذلك هذا تيسير من الله عز وجل لك، ولذلك تعتمرين وتدعين للوالدة في عمرتك مثلا كثيرا، وإذا يسر الله عز وجل لك مستقبلا أنك تأتين بعمرة للوالدة طيبة. لأن الراجح من قولي أهل العلم أن العمرة ما تكرر في السفر الواحد، فالعمرة هي زيارة وفي لغة العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات فقط في حياته كلها في ذي القعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كرر العمرة مع بعد الشقة بين المدينة ومكة وأيضا صعوبة الرجوع. والصحابة رضي الله عنهم ما كرروا العمرة في حياتهم، يعني كانوا يذهبون إلى مكة يعتمرون ويبقون أيام ما يكررون العمرة. وهذا القول هو الراجح، أنا لا أقول بأن هذا إجماع، هناك قول يرى بأنه يجوز تكرار العمرة، لكن هذا القول الذي عليه الأدلة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة الكرام، وهذا طرأ فيما بعد حتى كبار التابعين أنكروا على من يعني يردد يتردد على مسجد على التنعيم مسجد عائشة الذي يسمى ويأتي بعمرة ثانية، قال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون، وهذا من باب الإنكار عليه. فلذلك قلت الفاضل يكفيك هذا، وادعي للوالدة، ادعي للوالدة في صلاتك وفي طوافك، وإن شاء الله أسأل الله تعالى لك القبول. لمياء من فرنسا تقول عمتي في الجزائر طلبت مني شراء ثلاجة، تقول أنا نويتها صدقة خاصة في العشر الأول من ذي الحجة، تقول هل تكون صدقة؟ أختي لمياء الجواب نعم، هذه من الصدقات بل من أطيب الصدقات، فالثلاجة هذه يعني تحفظ المواد الغذائية وتبرد الماء وأشياء من هذا القبيل، يعني والناس يحتاجون إلى الثلاجات في وقتنا وفي عصرنا، ولذلك الصدقة بها صدقة عظيمة، فأبشري بخير، وصدقتك في عشر ذي الحجة لا شك بأن مضاعفة أضعافا عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. ولذلك الصدقة مثل هذا، يعني بعض الناس الآن يعتقد الصدقة فقط نقود، لا، الصدقة مثل هذه المواد الكهربائية مثل الثلاجات والغسالات للذي يحتاج إليها، هذا من جملة الصدقات. لمياء من فرنسا تقول أنا دائما يبقى عندي أيام من رمضان لكنني أصوم، تقول يوم واحد أقضي لكن يبقى يوم واحد، تقول أصوم ستة شوال وصوم تسعة ذي الحجة وهذا اليوم باقي عندي والنهار عندنا طويل وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي لمياء بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان يبادر إليه، لأن أوامر الله على الفورية، والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وخاصة بالنسبة لستة من شوال، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، والذي عليه أيام من رمضان ويصوم ستة من شوال ما أتبع ستة من شوال صوم رمضان، لأنه صام بعض رمضان بعض رمضان. بالنسبة لتسعة ذي الحجة أهون، لكن بالنسبة لشهر شوال لأن العبادة المفعولة على جهة التبع ما يصلح أن تتداخل فيها النية مثلا، يعني تجعلينها قضاء وتجعلينها ستة من شوال، بخلاف تسعة من ذي الحجة مثلا أو يوم عرفة ممكن تقضين. عموما ما مضى مضى، وأسأل الله تعالى لك القبول والأجر والثواب، لكن هذا اليوم سارعي فيه الآن، تقولين بأنه يشق عليك متى ما إن استطعتي أو دخل مثلا وقت الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد تقضين هذا اليوم. لمياء من فرنسا تقول يعني أحاول أن أصلح ما بيني وبين أبي أنا وإخواني وأخواتي، تقول نحاول نصلح ما بيننا وبين، لكن تأتينا أذية من الوالد شديدة، تقول قطعت العلاقة معه وأبي في بلدي الجزائر وأنا أعيش في فرنسا، ما حكم ذلك؟ أختي ليماء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأب يبقى أبا حتى لو كان مشركا بالله عز وجل يبقى أب، فالله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولا يمكن للولد أبدا أن ينفك أو أن ينفصل عن الأب بأي حال من الأحوال أبدا، هذه شريعتنا الإسلامية العظيمة التي جاءت بكل خير، حتى لو كان مشركا كافرا يبقى أب تنتسبين إليه، فكيف إذا كان مسلما؟ هذا الأمر الأول. أمر الثاني، ما دام أن الوالد يصله منكم أذى شديد، فهناك يعني عندنا بعض الناس أموره قائمة على الحدية، يا أبيض يا أسود، يا علاقة أو قطيعة، ما يصلح في شيء اسمه أخت الفاضلة يعني حل وسط، وهو أنك تعطينا الحق العام للوالد، ما دام أن الوالد الآن يرفضكم وتأتيكم أذية منه شديدة أعطوه الحق العام، كيف الحق العام؟ السلام عليه ما بين فترة وأخرى مثلا حتى لو كانت متباعدة، انتهاز المواسم الشرعية مثلا مثل شهر رمضان، العيد مثلا، عيد الأضحى في يعني الحج مثلا، فرصة لو بعث رسالة، بمعنى جعل الباب مفتوح، لا تغلقين الباب أنت وأخواتك، ما يصلح أن تغلقين الباب، وتحملي هذا، ولا بد أن تعلمي بأن هذا كله أجر وثواب لكم، هذا كله أجر وثواب لكم. وافترضي أيضا، يعني أنا أقول يعني دائما يعني بعض الآباء لديه قسوة تجاوزت الحدود، هذا أكيد في سبب، قد يكون والدكم مبتلى بسحر، مبتلى بعين، مبتلى بعقدة نفسية، بمرض مثلا، يعني هو الذي جعله بمثل هذه الصورة اللي يرفضكم رفضا قاطعا ويوصل الأذية لكم. المعروف بأن الأب دائما خاصة مع البنات فيه شوي من الحنان وفيه شيء من يعني الرحمة، في شيء، حاولوا أن تعتذروا لوالدكم، أنتم تلومون والذي عذره مسكين، فأنا لا أبرر له ولا أسوغ له، ما أعرفكم ولا أعرفه، لكن أنا أقول هذا هو الحال، هذا التشخيص العام. فلذلك بارك الله فيك، لا تغلقين الباب ولا تقطعين الطرق كلها مع الوالد، هذه خط الرجعة هذا مع الوالد ممكن يعني في يوم من الأيام يصحى ضميره ويعي ويرجع إليكم وترجعون إليه. بارك الله فيك. لم يتسأل تقول هل احتجم النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر قدميه؟ لم يبارك الله فيك، ورد في الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في مواضع من جسده، احتجم في يافوخه يعني في وسط الرأس، واحتجم في الأكحلي، في احتجم في الكتفين صلى الله عليه وسلم، وورد بأنه اكتحل، عفوا، احتجم على ظهر قدمه، احتجم على ظهر قدمه، وهذا مما جاء في دواوين السنة. طبعا احتجم في الأخدعين، الأخدعين اللي في الكتفين، هنا قريب من الكتفين، في الأخدعين، واحتجم في وسط رأسه، واحتجم على ظهر قدمه. أم جميل من العين تقول صلاة العشاء متى تنتهي؟ أخت الفاضلة، من أهل العلم من ذهب إلى أنها تنتهي بمنتصف الليل، ومنهم من ذهب إلى أنها تنتهي بأذان الفجر، والذي يظهر لي أنه الراجح أن صلاة الفجر لها، عفوا، صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، أما وقت الاختيار فإلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل على قول، هذا وقت الاختيار، وأما وقت الاضطرار فهو ما بعد ثلث الليل إلى أذان الصبح، ووقت الاضطرار هذا للنائم مثلا الذي غلبه النوم، أو الحائض إذا طهرت مثلا، أو المسافر إذا رجع ولم يستطع الصلاة، وكذلك الناس. بارك الله فيك. أم جميل من العين تقول عندي مبلغ تقريبا 15,000، كم زكاته؟ أم جميل بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال نصف، عفوا، زكاة المال ربع العشر، يعني 2.5%. أعلمك طريقة سهلة جدا، عندك الآن المحمول الجوال بيدك، 15,000 اقسميها على 40 تظهر لك الزكاة، وهذه خذيها قاعدة، أي مبلغ مالي عندك اقسمي على 40 إذا أردت الزكاة تظهر الزكاة، ولله الحمد والمنة. خلاص. أم قاسم سامحيني من ليبيا، انتهى وقت البرنامج، إن شاء الله غدا أجيب على أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.